يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله،
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على الإحسان، وفي الليلة التي مضت تكلمت على العلاقة بين الإحسان والإسلام، وفي هذه الليلة أتكلم على العلاقة بين الإحسان والمال. الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل من طبيعته أنه لا يستغني عن الأمور التي تريحه، ومن هذه الأمور المال. جعله الله وسيلة لكن هذه الوسيلة تحتاج إلى تمييز من ناحية تحديد الوسيلة المرضية لله، وتحديد الوسيلة المغضبة لله، وبيان الواسطة التي تكون بين ما يرضي الله وبين ما يغضبه، وكيف يكون موقف المسلم من هذه الواسطة. فالله جل وعلا جعل لدخول المال في ملك العبد أسبابا مشروعة، وجعل أسبابا ممنوعة، وفي هذا وفي هذا يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فشرع الله جل وعلا المعاملات المالية وكل معاملة بينة من ناحية أركانها وشروطها وواجباتها وانتفاء موانعها، وبناء على ذلك فإذا كان الشخص من الذين يشتغلون في البيع والشراء وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم البيوع المشروعة ويتعلم أيضا البيوع الممنوعة، وذلك من أجل أن يتعامل معاملة شرعية بحيث إذا كان العقد سببا في دخول المال إلى ملكه يكون هذا السبب مطابقا للأمر المشروع، ويكون انتقال المال انتقالا شرعيا. وإذا قصد بذلك وجه الله جمع بين الإخلاص وبين المتابعة، فيكون قد أحسن في العقود التي تجري على هذا السند، ويتميز له ما يعترض العقد مما يوجب بطلانه، بحيث لا يكون مشروعا في الأصل وإذا تميز له هذا النوع من العقود فإنه يتجنبه، وإذا تجنبه قصد بذلك وجه الله جل وعلا يكون قد أحسن في اجتناب هذا النوع من العقود، فهو محسن فيما أخذ به من العقود، ومحسن فيما تجنبه من العقود، وهذا الأخذ وهذا التجنب جرى فيه على بصيرة من أمره، ولهذا كان بعض الصحابة إذا رأى شخصا دخل في سوقهم في البيع والشراء يسألونه عن أحكام البيع والشراء وعن الربا، فإذا كان لا يحسن هذه الأمور أخرجوه من السوق لئلا يفسد عليهم طعامهم. لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والكسب الحلال هذا من الطيب، ينفقه على نفسه وعلى من تحت يده من زوجة وأولاد، وهكذا إذا كان عليه حقوق واجبة يؤديها، لكن يؤديها من كسب حلال. وهو في حاجة إلى أن يكون الإنفاق أيضا موافقا للشرع، ويبتغي به وجه الله جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإنفاقه على نفسه بهذين القيدين وإنفاقه على من تحت يده بناء على هذين القيدين هو مأجور، وهكذا إذا تصدق، وهكذا إذا أدى الحقوق الواجبة للناس الآخرين، وهكذا إذا أخرج زكاة ماله. فالحقوق التي يخرجها واجبة أو يخرج أمورا مستحبة يكون مأجورا عليها، ويكون قد أحسن من ناحية الكسب، وأحسن من ناحية الإنفاق. أما إذا عكس الأمر فصار يتخبط في المعاملات، ويكون الميزان عنده وهو مقدار الكسب بصرف النظر عن السبب الذي يباشره، فلا يسأل عن هذا السبب هل هو مشروع أو ممنوع. عقد رجل عقدا ربويا ب40 مليون ريال، فجاء إليه شخص ينصحه ويقول له اتق الله فإن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وليس فيه عالم على وجه الأرض يبيحه. فقال له إذا تجرنا يكون خيرا، يعني أنه لم يقبل هذه النصيحة بعدما تبين له أن العقد مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله ولإجماع الأمة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا. فتعمد التعامل بالربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من قبورهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكيف يسع الإنسان أن يبارز الله بالحرب بهذا التعامل الذي يخالف الكتاب والسنة والإجماع؟ فهو آثم في كسبه، والإنفاق منه محرم، إذا أنفق على نفسه، على زوجته، على ولده، هذا الإنفاق حرام، فهو آثم في الكسب من جهة، وآثم في الإنفاق من جهة أخرى، فهذا فاقد للإحسان، يعني ليس محسنا. ومن وجوه المكاسب المشتهرة بين الناس في عصرنا الحاضر الرشوة، أحد يسميها هدية، وأحد يسميها إكرامية، ولكن اسمها الشرعي أنها رشوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية الدافع والمرتشية آخذ الرشوة والرائش وهو الوسيط بينهما. حدثني، سألني شخص قال كان لي معاملة في جهة ما في بلد ما، يقول أخذت ما يزيد عن سنة تقريبا على ماصة الموظف، وأتردد عليه وكل ما راجعته قال أعطاني عذر. فسألني شخص قال لي أنا أرى أنك ستردد على فلان، هل لك حاجة عنده؟ يقول قلت نعم، فشرحت له الموضوع فقال يا أخي أنت ما تعرف طريقتهم. يقول قد ما هي؟ طبعا المعاملة بالملايين. فقال طيب خاطره، يقول فرحت وشريت سيارة ب90,000. يقول يوم أصبحت وجيت وسلمت عليه يقول قلت له هذه سيارة موقفة تحت للأولاد ما هو بقايل لك، قال تجيني بكرة. يقول لما جيت من بكرة وجدت المعاملة منتهية. وأمثال هذا مما يؤسف، لكنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فتجد شبكة ويكون في الواجهة واحد، وهذه الشبكة تتقاسم هذا المبلغ، فإذا دفع لإحقاق باطل أو لإبطال حق أو أخذ بغير حق، لأن فيه شيء عندما يضطر الإنسان يجوز دفعه ولا يجوز أخذه، فإذا كان بهذه الكيفية حينئذ يكون حراما. فالرشوة هي من الكسب الحرام، وبعض الناس عندما يعود نفسه عليها تكون صفة ثابتة فيه، بمعنى أنه لا يجيز عمل يستطيع منعه إلا يعني ما يسمح به إلا إذا قدم له رشوة، سواء كانت هذه الرشوة من النقود أو أي نوع مما يصح تملكه. فهذا الشخص لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالسنة هي الوحي الثاني، السنة وحي يأتي بها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست كالقرآن. فالشخص المبتلى بهذا الشيء عليه أن يعيد النظر وليعلم أن هذا سبب ممنوع، وأن هذا الكسب حرام، وأن الإنفاق منه حرام، لأنه أخذه بغير سبب شرعي، بغير حق شرعي. ومن وجوه المكاسب المحرمة المنتشرة بين الناس مما يؤسف له، الكسب الذي يكون بسبب الغش، الكسب الذي يكون بسبب الغش. والغش داخل في كثير من الأمور في تعاملات الناس، لأن الإنسان ما ينضبط من ناحية المكر والخداع وإخفاء الأمور إلا من حفظه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فالغاش هل هو محسن أو مسيء؟ قطعا أنه مسيء، مسيء إلى نفسه ومسيء إلى المجتمع، ومسيء إلى أولاده الذين يتربون تحت يده، وإلى الموظفين التابعين له، لأنه يربيهم هذه التربية السيئة. وأذكر لكم بعض الأمثلة، لأن الغش هذا داخل في كثير جدا من معاملات الناس. شخص يبيع العسل، يجيب تنكة من العسل الممتاز ويخلطها بدبس يعني تمر، حق التمر، يجيب 7 تنكات دبس ويمزجها بهذا العسل الطيب فتكون 8 تنك عسل سدر، يقول يعني أفخم نوع، ويبيعها الكيلو 400 ريال، 500 ريال، مع أن كيلو الدبس بريال واحد. ويجي الإنسان المغفل، يجي المرأة، يجي الصبي، يجي الغريب، يجي هذا، يقول والله هذا، شوف هذا عسل سدر، ويشتري ياخذ منه كم الكيلو، يقول لك 450، علشان يتكرم عليك بتنزيل 50، لأن حاطن 50 هذه من أجل أنك ترسو على 400، لأنه ذكي في الغش وذكي في المحاورة في البيع. فإذا قال لك، تقول أنت لا بأخذ 400 ريال، يقول علشانك 400 ريال دبس. فهذا يعني إنسان تجد عمره 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ويتعامل هذا التعامل، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ويأخذ هذا المال وينفقه على نفسه، على زوجته، على أولاده في البيت، وربما أنه يتصدق منه. فجميع أنواع الغش لا تجوز. في مثال ثاني موجود من الواقع، بعض الناس الذين يبيعون السمن يذوب بطاطس، يذوبه مرة يصير مثل السمن في الشتاء، خليه مرة، وبعدين يحطه في أسفل التنكة، يحط ثلث التنكة، ربع التنكة، نصف التنكة، وبعدين يجيب سمن 100% ويخليه طبقة فوق البطاطس. كم الكيلو؟ أنا سألت واحد، كم الكيلو؟ 90 ريال. تأخذ بإصبعك تذوقه، بلا سمن 100%. تأخذ التركة كلها تروح بها للبيت، تأخذ منها على شوي شوي، ما تأخذ لك شهر أو شهرين إلا وهي مروحة، يعني رائحة البطاطس طبعا مع طول المدة يخيس. هذا يعني كيف الإنسان يتصرف هذا التصرف. مثال ثالث من اللي يبيعون التمر المكنوز في التنك، يجيب له حصات على قياس التنكة، وبعدين يسقطها تحت، وبعد ذلك يجيب له كم كيلو من التمر الممتاز ويحطه فوق. أنت لا منك جيت تبي تشيل التنكة ولا ثقيلة، ولا منك نظرت التمر العلو هذا، ولا تمر ممتاز، تتفق أنت وياه الكيلو بعشرين بخمس وعشرين بثلاثين، والله هذا تمر ممتاز جدا. تأخذ التنكة وتشيلها للبيت وتأخذ التمر اللي فوق هذا، ما تدري إلا أن الأسفل حجرة. يعني كيف الإنسان يستسيغ، هو لا يستسيغه لنفسه، يعني لو اشترى من إنسان بهذه الصفة راح يسبه يقول الله لا يجزاك خير هذا غشني، لكن هو ما عنده مانع من تصدير الغش، ما يستورد الغش هو، لكن إن ما عنده مانع أنه يصدر الغش. في غش من باعة الخرق هذه، أنا شاهدت مرة من المرات تشتري منه ذرع، وش يسوي؟ إذا قام يذرع ينزل طرف الذراع أسفل شوي، وشو من أجله؟ من أجل ما ياخذ مساحة طويلة من الخام، وأنت تسولف أنت وياه يلهيك بالسواليف ويذرع، يعني يذرع لك مثلا عشرين، إذا رحت للبيت وبغيت تذرعها ذرع شرعي تجد أنها 15. هذه أمثلة من الغش، والغش يعني مما يؤسف له كثير جدا من تعامل الناس. يعني هل الإنسان في هذا الباب من المعاملات يكون قد أحسن أو قد أساء؟ قطعا أنه قد أساء، ففقد جانب الإحسان في هذا العمل. فيه أيضا من وجوه الكسب المحرمة الأموال التي يتحصل عليها الإنسان بطريق الغصب أو بطريق السرقة أو ببيع شيء حرمه الله جل وعلا مثل ثمن المخدرات. المخدرات بجميع أنواعها، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة منهم البائع والمبتاع. البائع يعني اللي يأتي بالخمر، والمبتاع المشتري. فجميع هذه الأمور كسبها حرام، لا يجوز للإنسان أن يأكل منه ولا أن يشتري ما يشربه منه ولا يلبس منه ولا ينفق على من تحت يده منه. ومما يؤسف له إن فيك يعني بعض الناس تكون تجارته هي من خلال المخدرات، ويتعامل مع الناس يصلي ويصوم وهذا، لكن إنه ما يكون عنده خوف من الله جل وعلا يردعه عن الوقوع في هذه المحرمات. هذه أمثلة من الكسب الحرام، وذكرت لكم الأسباب، يعني السبب المشروع على وجه العموم المستوفي لأركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه. وهذه أمثلة من الكسب المحرم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والحرام بين، لكن بينهما وهو الواسطة، متى تكون محسنا في الواسطة؟ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا وقع لك أمر فانظر هل أنت في شك منه من ناحية أنه واجب أو مندوب، واجب أو مباح، مندوب أو مباح، هذه ثلاثة. يعني شككت هل هو واجب أو مندوب؟ إذا أردت أن تسلك مسلك الإحسان فعامله على أنه واجب، وهكذا إذا دار بين الوجوب والإباحة فاعمل به على أنه واجب تكون محسنا، وإذا دار بين كونه مندوبا ومباحا فعامله على أنه مندوب، وبهذا تسلك مسلك الإحسان، وبهذا تسلك مسلك الإحسان. عندما تريد أن تقدم على أمر وتتوهم أنه مشتمل على مصلحة فإنك تقدم عليه، فإنك تقدم عليه. وإذا توهمت أنه مشتمل على مفسدة فإنك تقف عنه. وإذا دار بين التحريم والكراهة، التحريم والعفو، الكراهة والعفو، فالطريقة التي تسلكها أنك تتجنبه إذا دار بين الكراهة والتحريم. يعني حصل عندك شك هل هو محرم أو مكروه فإنك تتركه، وهكذا إذا دار بين الكراهة والعفو فإنك تتركه، وإذا دار أيضا بين الكراهة والإباحة فإنك أيضا تتركه، وإذا دار أيضا بين التحريم والإباحة فإنك أيضا تتركه. وإذا توهمت كما سبق قبل قليل، وإذا توهمت اشتماله على مفسدة فإنك تتركه. بهذه الطريقة تكون قد سلكت مسلك الإحسان في هذه الواسطة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، هذه هي الطرق التي ذكرتها لكم في اتقاء الشبهات في باب الأمر واتقاء الشبهات في باب النهي، وبهذه الطريقة تكون قد سلكت مسلك الإحسان في اجتناب هذه المتشابهات. هذه الطريقة يتبين لنا ما كان حلالا واضحا، والأمثلة للحرام الواضح، والمسلك الذي يسلكه الإنسان فيما حصل عنده اشتباه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هل يجوز لصاحب المكتب العقاري أخذ العربون؟ لا، هذه مسألة قضائية، يعني يأخذ العربون إذا هون المستأجر، هذه مسألة قضائية ما لنا فيها شغل. شخص يدخل المسجد متأخرا ويتخطى الرقاب، ثم ما أدري وش هالكلمة، الأولاد إلى الصفوف، ثم يرجع الأولاد إلى الصفوف المتأخرة ويجلس بأماكنهم، من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان هذا عمل ما يجوز له إلا بالنظر للأولاد إذا كانوا في الصف الأول خلف الإمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أنا أخذت، إيش هذا؟ أنا أخذت ما أدري وإيش هالكلمة، أهلي بعد الطواف قدمنا الصلاة على الدعاء خلف مقام إبراهيم، ما يخالف، أمر في هذا سهل. ما معنى في بعض الأسئلة مجرد صيد خاطر، يعني بمجرد ما يخطر في باله يسأل، ما في مناسبة بين السؤال وبين الكلام الذي سمعه. هذا يقول: ما هو، إيش هذا؟ هذا مسكين، هذا شخص لم يصلي في السابق ثم عاد تائب إلى الله، هل عليه قضاء ما فاته من صلاة؟ لا، لأن الله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، ولهذا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. هل البيع الذي يستعمله البنج الذي يستعمله الأطباء؟ يا أخي الأطباء من أهل الذكر، وإذا كان عملهم هذا ما يستقيم إلا بهذا الأمر فالأمر سهل. رجل بنى مسجدا من مال المخدرات، هل تجوز الصلاة فيه؟ هذا يجب هدمه، مثل الزانية التي تزني وتأخذ أجرة على الزنا وتتصدق بها، تقول: أنا أبنفع المساكين، أنا أديت العمرة وبعد الطواف نسيت أن أصلي ركعتي الطواف، ماذا علي؟ صلاة الركعتين سنة. معك كيس فاضي صغير أو ما معك؟ ها؟ يقول أعمل في أحد القطاعات في بلد ما علينا من بلده، ويقومون بتكليفي بعمل لكي أقوم به، ويأتي أحد المسؤولين ويقول لي: نلغي هذا العمل عنك بشرط أن تعطينا بعض المال، فما الحكم؟ هذا من الرشوة، ما يجوز. بسم الله.
يحطها من
امرأة عمري 70 سنة هل يجوز أخذ سبع بالنقاب لأن نظري ضعيف حتى أرى طريقي؟ إذا كنت محرمة بعمرة أو حج فلا يجوز، وإذا كنت غير محرمة ما في مانع من الطواف بالنقاب إذا كنت بهذا الشكل. لأن المحرمة هي المنهية عن لبس النقاب، تحط غشوة تحط غطاء إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أنا شخص تربطني علاقات بحكم يحكم علي وصداقتي لكثير من الأشخاص ذوي المناصب المختلفة، وقد يقصد بعض المناصب لأنني بالتوجه عليهم في موضوع ما وأقوم. شوف يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فجلس وسكت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوه. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا. بس بعض الناس على ما يقولون خل بينك وبين النار مطوع، يعني يجي يستغفر له واحد يسأله ويقول له يجوز لك علشان يحتج به عند الله، مع أنه يدري في قرارة نفسه ما هو مطمئن من الجواب، لكن يغالط نفسه بسبب الشيطان. وش هذا فاضي هذا؟ ما عنده شغل أبد. يعني يقول: هل يجوز أن يتجرد الرجل إذا أراد أن يتصل بأهله، يعني جامع زوجته، يعني ما يصير عليه ثياب؟ وش السؤال هذا؟ وش هذا فاضي هذا؟ هل يجوز يقول هذا، هل يجوز أخذ شيء من اللحية؟ لا، ما يجوز، لا من طولها ولا من عرضها، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعفاها وأمر بإعفائها، فاجتمع في هذا القول والعمل. وهذا يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام مدخن؟ إذا كان إمام راتب يمنع من الإمامة، وإذا كان إمام عارض ولم يوجد أولى منه ما في مانع من الصلاة خلفه، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. هل إقامة الولائم لأشخاص فيه هذا من الرشوة؟ لأن لو ما كان فيها المنصب ما انت برايح عنده، وبعدين عزائم يتفننون فيها. يعني في مثلا يعزم باستراحة ويجيب أصدقاء يخسر 2000 ريال 3000 ريال، وبعدين إلى من جاء من بكرة راح لم بالمكتب وقدم حاجتين ثلاث، هذا من الرشوة، لأن الرشوة تكون بالقول تكون بالفعل وتكون بالمال أيضا. مثل الآن المداحين، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، يعني قد يمدح شخص آخر ويكون كاذب، لكن يريد أن يتوصل بهذا المدح إلى حصول غرض منه، فهذا من الرشوة، لكنها رشوة مات بفلوس. وهذا يقول: هل إعطاء العمال الذين يأخذون راتب بعد إنجاز عمل لي مثل حمل الحقائب مبلغ زهيد يعتبر رشوة؟ ما أدري والله عن هذا، لكن لعل من الأمور التي يتساهل فيه. ما رأيك يا شيخ التعامل مع البطاقات في والله ما أعرف الكتابة هذه. انتشر في الفترة الأخيرة التصوير بالكاميرا، على كل حال التصوير ما يجوز لأن الأدلة دالة على تحريمه وليس فيه تفصيل. ما حكم قول امرأة إذا ذهب ابني عني سوف أعمل عيد؟ وش إذا ذهب ابني عني سوف أعمل عيدا؟ مع العلم أنه متخلف عقليا، يعني إذا مات بتعمل عيد لوفاته. على كل حال هذا حسب القصد، إذا كانت ناوية إلزام نفسها فيكون هذا نذر. فتاة حجت عام 1422 وجاءتها العادة قبل طواف الحج، وأفتاها شيخ بأن عليها التحفظ والطواف، فعلت ذلك مع طواف الوداع، ثم سأل الشيخ آخر في بلدها وقال لها ترجع وتطوف ولا يجوز العقد عليها في حال عدم طوافها على طهارة. في حال عدم طوافها، هذا صحيح، الفتوى الأخيرة هي الصحيحة، يعني يجب عليها الرجوع تطوف، وإذا كان عليها سعي تسعى وتطوف للوداع، وإذا كان قد عقد عليها قبل طواف الإفاضة طواف اللي تبي تأتيبه فإن العقد ليس بصحيح، يعني لا بد من تجديده بعد الانتهاء من الطواف. نحن في بلاد تحكم بغير ما أنزل الله، فهل يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك المحاكم إذا سلب حقه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لا يجوز الحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمسافر أبدا؟ بعض الأسئلة يصير فيها سوء أدب، يخص نافلة الظهر والأربع ركعات التي قبلها، إذا لم أتمكن من صلاتها قبل الظهر تصليها بعد الظهر بحمد من الله تعالى عملت عمرة، ولكن بعد الطواف ذهبنا إلى السعي ثم زمزم، فهل في ذلك شيء؟ لا، كلمة إلى كل فتاة ترفض الزواج بدون أي أسباب، يمكن أنه وده يتزوج هو. على كل حال ما في إشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالحقيقة المسؤولية الكبيرة على أولياء أمورهن. أنا مسافر وصلت إلى أبها وأقمت فيها 20 يوما وقصرت الصلاة المفروضة، لا يا أخي لا يجوز لك القصر، يجب عليك إعادة الصلوات تامة. هل يجوز إجابة دعوة من يعمل في بنك إذا كان عمله هذا يشتغل في الربا؟ ما يجوز لأن كسبه حرام. زوجتي عندها مال، فهل لها أن تشاركني برضا منها وتساعدني؟ هذا يرجع إلى رغبتك ورغبتها، لكن لا تلعب عليها، لأن في بعض الرجال يستدرج المرأة ويلعب عليها. وأذكر لكم مثال في الاستدراج، رجل زوجته مدرسة ويأخذ راتبها ويكرمها. لما جمع ما يكفي للزواج راح وتزوج وجاب زوجه وخلاها في الدور الثاني، والمرأة الأولى مسكينة خلاها في الدور الأرضي، يعني الراتب راتبها. فبعض الرجال ما يكون أمين، يكون مخادع، لكن إذا اشتركت أنت وزوجتك حسب الطريقة الشرعية ما في شيء، لكن لابد من وجود اتفاقية موقعة بينك وبينها، ويكون ولي أمرها شاهد في الاتفاقية، ما تروح تلعب عليها بينك وبينها. واحدة سألتني أيضا، قالت إن زوجي يكرمني ويحترمني وأن كذا كذا إلى درجة تقول إنه يشيل البشت حقي. قلت أنت وش عملت؟ قالت أنا مدرسة. قلت كم الراتب؟ قالت 14,000. قلت وش تسوين به؟ قالت يأخذه كله. فيعني بعض الرجال حقيقة يعني ما يتقي الله في المرأة. ما حكم من صلى خلف الإمام وقد فاتت ركعة أو أكثر وبعد السلام قام المصلي ليتم صلاته فدخل رجل آخر مع المسبوق جملة، علما بأنه جعل المسبوق المسبوق هو الإمام، وهو يعلم بأن المسبوق قام يتم صلاته. وش الكلام هذا؟ هذا لعاب. هذا ما قول فضيلتكم في العبايات العمليات الفدائية؟ والله يا أخي، الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس لي علم بحقائقها حتى أعطي حكما فيها. ما حكم تخطي رقاب الناس في منطقة العيش الصحن؟ إذا تعذر على الإنسان الوصول إلى مكان صلاته إلا بالتخطي يتخطى. لي أخت مصابة بداء السرطان، عملت عملية في شهر رمضان نظرا لسوء حالتها ثم شفيت بإذن الله عز وجل، ماذا عليها تجاه شهر رمضان تقضي؟ وإذا أخرت القضاء مع الإمكان فإنها تقضي وتطعم 1.5 كيلو عن كل يوم بسبب التأخير، لأن إذا أدركها رمضان آخر وهي قادرة ولا صامت. أم محمد أنجبت 8 أطفال، وأم علي أنجبت 8 أطفال، ورضعوا من الإيش؟ ورضعوا من المرتبة، ما أدري وش من الأطفال، يعني 5، هل جميعهم إخوان؟ العبرة بالراضع، الشخص الذي رضع إذا كان الرضاع 5 رضعات في الحولين فإنه يكون ابنا للمرأة التي رضع منها، ويكون أخا لجميع أولاده. أما الذي لم يرضع من إخوانه ما لهم علاقة فيه. إيه ما لا ملقوه. ما قول فضيلتك في العمرة المتكررة في سفرة واحدة؟ وما الحكم في العمرة المصحوبة بالتجارة؟ الله سبحانه وتعالى قال في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، يعني ما في مانع أن الإنسان يشتغل بالتجارة في رحلة الحج أو رحلة العمرة. ومسألة التكرار، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأنا لا أعلم دليل يدل على تحديد مدة بين العمرة والأخرى، لأن كل السنة وقت للعمرة، ولا أعلم دليلا يعني تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول هل تغطية الوجه واجب للمرأة؟ نعم، إذا كانت في الحج والعمرة وفي الصلاة، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها وجب عليها تغطية الوجه، وإذا كانت بمفردها أو مع النساء أو مع محارمها وجب عليها كشف الوجه. أما في غير الحج والعمرة وغير الصلاة فواجب عليها ستر وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. هل تصلي المرأة إذا حصل عليها سق مباشرة أم تمتنع عن الصلاة، وكم يوما تتوقف عن الصلاة؟ المرأة إذا سقط ولدها قبل 81 يوم هذا ما يمنع من الصلاة ولا من الجماع، ولكنها تستثفر بمعنى أنها تسد المخرج. أما بعد 81 يوم فإذا سقط فإن الدم يكون دم نفاس. وهذا ملقوف هذا من تركز. عطنا الأسئلة اللي واقعة، مو كل سؤال. امرأة كبيرة في السن وأسكن مع ولدي في منزله وأستلم ضمان اجتماعي من الدولة وأقوم بإعطائه لولدي وهو عليه ديون، مع العلم أن لي بنات متزوجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول قدمنا لأداء العمرة في السنة الماضية بالسيارة بعد أن انتهينا من العمرة ذهبنا إلى الطائف، وبعدها نوينا أن نصلي الجمعة في مكة وصلينا بها دون أن نحرم من الميقات، وذلك بعدم معرفتنا. إذا كانكم جيتوا المكة من غير نية العمرة ما يلزمكم الإحرام. وهذا يقول امرأة واضعة النقاب عند الصلاة، ما يجوز للمرأة أنها تنتقب إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، يعني مو من المحظورات. يقال إيه هي كل هذا من عطنا الأسئلة الواقعة. بس كل واحد يخطر في باله. عشان نستوفي الأسئلة المهمة، أو بس مجرد ما يخطر في بال الواحد يسأل. أنا ملتزم ولكني مجبر، ولكن مجبر على موجب عملي في الدوام أن أصلي في مسجد إمامه على خلاف العقيدة الصحيحة. إذا كان على خلاف العقيدة الصحيحة لا تصلي خلفه، صل منفرد.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله،
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على الإحسان، وفي الليلة التي مضت تكلمت على العلاقة بين الإحسان والإسلام، وفي هذه الليلة أتكلم على العلاقة بين الإحسان والمال. الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل من طبيعته أنه لا يستغني عن الأمور التي تريحه، ومن هذه الأمور المال، جعله الله وسيلة لكن هذه الوسيلة تحتاج إلى تمييز من ناحية تحديد الوسيلة المرضية لله، وتحديد الوسيلة المغضبة لله، وبيان الواسطة التي تكون بين ما يرضي الله وبين ما يغضبه، وكيف يكون موقف المسلم من هذه الواسطة. فالله جل وعلا جعل لدخول المال في ملك العبد أسبابا مشروعة، وجعل أسبابا ممنوعة، وفي هذا يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فشرع الله جل وعلا المعاملات المالية شرع المعاملات المالية، وكل معاملة بينة من ناحية أركانها وشروطها وواجباتها وانتفاء موانعها، وبناء على ذلك فإذا كان الشخص من الذين يشتغلون في البيع والشراء وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم البيوع المشروعة ويتعلم أيضا البيوع الممنوعة، وذلك من أجل أن يتعامل معاملة شرعية بحيث إذا كان العقد سببا في دخول المال إلى ملكه يكون هذا السبب مطابقا للأمر المشروع، ويكون انتقال المال انتقالا شرعيا. وإذا قصد بذلك وجه الله جمع بين الإخلاص وبين المتابعة، فيكون قد أحسن في العقود التي تجري على هذا السنة، ويتميز له ما يعترض العقد مما يوجب بطلانه، بحيث لا يكون مشروعا في الأصل، وإذا تميز له هذا النوع من العقود فإنه يتجنبه، وإذا تجنبه قصد بذلك وجه الله جل وعلا يكون قد أحسن في اجتناب هذا النوع من العقود، فهو محسن فيما أخذ به من العقود، ومحسن فيما تجنبه من العقود، وهذا الأخذ وهذا التجنب جرى فيه على بصيرة من أمره، ولهذا كان بعض الصحابة إذا رأى شخصا دخل في سوقهم في البيع والشراء يسألونه عن أحكام البيع والشراء وعن الربا، فإذا كان لا يحسن هذه الأمور أخرجوهم من السوق لئلا يفسد عليهم طعامهم. لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والكسب الحلال هذا من الطيب، ينفقه على نفسه وعلى من تحت يده من زوجة وأولاد، وهكذا إذا كان عليه حقوق واجبة يؤديها، لكن يؤديها من كسب حلال. وهو في حاجة إلى أن يكون الإنفاق أيضا موافقا للشرع، ويبتغي به وجه الله جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإنفاقه على نفسه بهذين القيدين، وإنفاقه على من تحت يده بناء على هذين القيدين، هو مأجور. وهكذا إذا تصدق، وهكذا إذا أدى الحقوق الواجبة للناس الآخرين، وهكذا إذا أخرج زكاة ماله. فالحقوق التي يخرجها واجبة، أو يخرج أمورا مستحبة، يكون مأجورا عليها، ويكون قد أحسن من ناحية الكسب، وأحسن من ناحية الإنفاق. أما إذا عكس الأمر فصار يتخبط في المعاملات، ويكون الميزان عنده وهو مقدار الكسب بصرف النظر عن السبب الذي يباشره، فلا يسأل عن هذا السبب هل هو مشروع أو ممنوع. عقد رجل عقدا ربويا ب40 مليون ريال، فجاء إليه شخص ينصحه ويقول له اتق الله، فإن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وليس فيه عالم على وجه الأرض يبيحه. فقال له إذا تجرنا يكون خيرا، يعني أنه لم يقبل هذه النصيحة بعدما تبين له أن العقد مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله ولإجماع الأمة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا. فتعمد التعامل بالربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من قبورهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكيف يسع الإنسان أن يبارز الله بالحرب بهذا التعامل الذي يخالف الكتاب والسنة والإجماع؟ فهو آثم في كسبه، والإنفاق منه محرم. إذا أنفق على نفسه، على زوجته، على ولده، هذا الإنفاق حرام، فهو آثم في الكسب من جهة، وآثم في الإنفاق من جهة أخرى، فهذا فاقد للإحسان، يعني ليس محسنا. ومن وجوه المكاسب المشتهرة بين الناس في عصرنا الحاضر الرشوة، أحد يسميها هدية، وأحد يسميها إكرامية، ولكن اسمها الشرعي أنها رشوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية الدافع والمرتشية آخذ الرشوة والرائش وهو الوسيط بينهما. حدثني، سألني شخص قال كان لي معاملة في جهة ما في بلد ما، يقول أخذت ما يزيد عن سنة تقريبا على ماصة الموظف، وأتردد عليه، وكل ما راجعته قال أعطاني عذر. فسألني شخص قال لي أنا أرى أنك ستردد على فلان، هل لك حاجة عنده؟ يقول قلت نعم، فشرحت له الموضوع، فقال يا أخي أنت ما تعرف طريقتهم. يقول قد ما هي؟ طبعا المعاملة بالملايين. فقال طيب خاطره، يقول فرحت وشريت سيارة ب90,000. يقول يوم أصبحت وجيت وسلمت عليه، يقول قلت له هذه سيارة موقفة تحت للأولاد، ما هو بقايل لك، قال تجيني بكرة. يقول لما جيت من بكرة وجدت المعاملة منتهية. وأمثال هذا مما يؤسف، لكنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فتجد شبكة ويكون في الواجهة واحد، وهذه الشبكة تتقاسم هذا المبلغ، فإذا دفع لإحقاق باطل أو لإبطال حق أو أخذ بغير حق، لأن فيه شيء عندما يضطر الإنسان يجوز دفعه ولا يجوز أخذه. فإذا كان بهذه الكيفية حينئذ يكون حراما. فالرشوة هي من الكسب الحرام، وبعض الناس عندما يعود نفسه عليها تكون صفة ثابتة فيه، بمعنى أنه لا يجيز عمل يستطيع منعه إلا يعني ما يسمح به إلا إذا قدم له رشوة، سواء كانت هذه الرشوة من النقود أو أي نوع مما يصح تملكه. فهذا الشخص لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالسنة هي الوحي الثاني، السنة وحي يأتي بها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست كالقرآن. فالشخص المبتلى بهذا الشيء عليه أن يعيد النظر وليعلم أن هذا سبب ممنوع، وأن هذا الكسب حرام، وأن الإنفاق منه حرام، لأنه أخذه بغير سبب شرعي، بغير حق شرعي. ومن وجوه المكاسب المحرمة المنتشرة بين الناس مما يؤسف له الكسب الذي يكون بسبب الغش، الكسب الذي يكون بسبب الغش. والغش داخل في كثير من الأمور في تعاملات الناس، لأن الإنسان ما ينضبط من ناحية المكر والخداع وإخفاء الأمور إلا من حفظه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فالغاش هل هو محسن أو مسيء؟ قطعا أنه مسيء، مسيء إلى نفسه، ومسيء إلى المجتمع، ومسيء إلى أولاده الذين يتربون تحت يده، وإلى الموظفين التابعين له، لأنه يربيهم هذه التربية السيئة. وأذكر لكم بعض الأمثلة، لأن الغش هذا داخل في كثير جدا من معاملات الناس. شخص يبيع العسل، يجيب تنكة من العسل الممتاز ويخلطها بدبس حق يعني تمر، حق التمر، يجيب 7 تنكات دبس ويمزجها بهذا العسل الطيب، فتكون 8 تنك عسل سدر، يقول يعني أفخم نوع، ويبيعها الكيلو 400 ريال، 500 ريال، مع أن كيلو الدبس بريال واحد. ويجي الإنسان المغفل، يجي المرأة، يجي الصبي، يجي الغريب، يجي هذا، يقول: والله هذا، شوف هذا عسل سدر، ويشتري يأخذ منه كم الكيلو، يقول لك 450، علشان يتكرم عليك بتنزيل 50 لأن حاطن الخمسين هذه من أجل أنك ترسو على 400، لأن ذكي في الغش وذكي في المحاورة في البيع. فإذا قال لك تقول أنت لا أخذ 400 ريال، يقول علشانك 400 ريال دبس. فهذا يعني إنسان تجد عمره 40 سنة 50 سنة 60 سنة ويتعامل هذا التعامل، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ويأخذ هذا المال وينفقه على نفسه، على زوجته، على أولاده في البيت، وربما أنه يتصدق منه. فجميع أنواع الغش لا تجوز. في مثال ثاني موجود من الواقع، بعض الناس الذين يبيعون السمن يذوب بطاطس، يذوبه مرة يصير مثل السمن في الشتاء، خليه مرة وبعدين يحطه في أسفل التنكة، يحطه ثلث التنكة، ربع التنكة، نصف التنكة، وبعدين يجيب سمن 100% ويخليه طبقة فوق البطاطس. كم الكيلو؟ أنا سألت واحد، كم الكيلو؟ 90 ريال. تأخذ بإصبعك تذوقه بلا سمن 100%، تأخذ التنكة كلها تروح بها للبيت، تأخذ منها على شوي شوي، ما تأخذ لك شهر أو شهرين إلا وهي مروحة. يعني رائحة البطاطس طبعا مع طول المدة يخيس. هذا يعني كيف الإنسان يتصرف هذا التصرف. مثال ثالث من اللي يبيعون التمر المكنوز في التنك، يجيب له حصات على قياس التنكة وبعدين يسقطها تحت، وبعد ذلك يجيب له كم كيلو من التمر الممتاز ويحطه فوق. أنت لا منك جيت تبي تشيل التنكة ولا ثقيلة، ولا منك نظرت التمر العلو هذا ولا تمر ممتاز، تتفق أنت وياه الكيلو 20 25 30، والله هذا تمر ممتاز جدا، تأخذ التنكة وتشيلها للبيت وتأخذ التمر اللي فوق هذا، ما تدري إلا أن الأسفل حجرة. يعني كيف الإنسان يستسيغ، هو لا يستسيغه لنفسه. يعني لو اشترى من إنسان بهذه الصفة راح يسبه يقول الله لا يجزاه خير هذا غشني، لكن هو ما عنده مانع من تصدير الغش، ما يستورد الغش هو، لكن إن ما عنده مانع أنه يصدر الغش. في غش من باعة الخرق هذه، أنا شاهدت مرة من المرات، تشتري منه ذرع وش يسوي؟ إذا قام يذرع ينزل طرف الذراع أسفل شوي، وشو من أجله؟ من أجل ما ياخذ مساحة طويلة من الخام، وأنت تسولف أنت وياه يلهيك بالسواليف ويذرع، يعني يذرع لك مثلا 20، إذا رحت للبيت وبغيت تزرعها ذرع شرعي تجد أنها 15. هذه أمثلة من الغش، والغش يعني مما يؤسف له إن كثير جدا من تعامل الناس. يعني هل الإنسان في هذا الباب من المعاملات يكون قد أحسن أو قد أساء؟ قطعا أنه قد أساء، ففقد جانب الإحسان في هذا العمل. فيه أيضا من وجوه الكسب المحرمة الأموال التي يتحصل عليها الإنسان بطريق الغصب أو بطريق السرقة أو ببيع شيء حرمه الله جل وعلا مثل ثمن المخدرات. المخدرات بجميع أنواعها، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 منهم البائع والمبتاع. البائع يعني اللي يأتي بالخمر، والمبتاع المشتري. فجميع هذه الأمور كسبها حرام، لا يجوز للإنسان أن يأكل منه ولا أن يشتري ما يشربه منه ولا يلبس منه ولا ينفق على من تحت يده منه. ومما يؤسف له إن فيك يعني بعض الناس تكون تجارته هي من خلال المخدرات، ويتعامل مع الناس يصلي ويصوم وهذا، لكن إنه ما يكون عنده خوف من الله جل وعلا يردعه عن الوقوع في هذه المحرمات. هذه أمثلة من الكسب الحرام، وذكرت لكم الأسباب يعني السبب الممنوع المشروع على وجه العموم المستوفي لأركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه. وهذه أمثلة من الكسب المحرم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: والحرام بين. لكن بينهما وهو الواسطة، متى تكون محسنا في الواسطة؟ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا وقع لك أمر فانظر هل أنت في شك منه من ناحية أنه واجب أو مندوب، واجب أو مباح، مندوب أو مباح، هذه 3. يعني شككت هل هو واجب أو مندوب. إذا أردت أن تسلك مسلك الإحسان فعامله على أنه واجب، وهكذا إذا دار بين الوجوب والإباحة فاعمل به على أنه واجب تكون محسنا، وإذا دار بين كونه مندوبا ومباحا فعامله على أنه مندوب، وبهذا تسلك مسلك الإحسان، وبهذا تسلك مسلك الإحسان. عندما تريد أن تقدم على أمر وتتوهم أنه مشتمل على مصلحة فإنك تقدم عليه، فإنك تقدم عليه. وإذا توهمت أنه مشتمل على مفسدة فإنك تقف عنه. وإذا دار بين التحريم والكراهة، التحريم والعفو، الكراهة والعفو، فالطريقة التي تسلكها أنك تتجنبه إذا دار بين الكراهة والتحريم، يعني حصل عندك شك هل هو محرم أو مكروه، فإنك تتركه. وهكذا إذا دار بين الكراهة والعفو فإنك تتركه. وإذا دار أيضا بين الكراهة والإباحة فإنك أيضا تتركه. وإذا دار أيضا بين التحريم والإباحة فإنك أيضا تتركه. وإذا توهمت كما سبق قبل قليل، وإذا توهمت اشتماله على مفسدة فإنك تتركه. بهذه الطريقة تكون قد سلكت مسلك الإحسان في هذه الواسطة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، هذه هي الطرق التي ذكرتها لكم في اتقاء الشبهات في باب الأمر واتقاء الشبهات في باب النهي. وبهذه الطريقة تكون قد سلكت مسلك الإحسان في اجتناب هذه المتشابهات. هذه الطريقة يتبين لنا ما كان حلالا واضحا، والأمثلة للحرام الواضح، والمسلك الذي يسلكه الإنسان فيما حصل عنده اشتباه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هل يجوز لصاحب المكتب العقاري أخذ العربون؟ لا، هذه مسألة قضائية، يعني يأخذ العربون إذا هون المستأجر، هذه مسألة قضائية ما لنا فيها شغل. شخص يدخل المسجد متأخرا ويتخطى الرقاب، ثم ما أدري وش هالكلمة، الأولاد إلى الصفوف، ثم يرجع الأولاد إلى الصفوف المتأخرة ويجلس بأماكنهم، من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان هذا عمل ما يجوز له إلا بالنظر للأولاد إذا كانوا في الصف الأول خلف الإمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أنا أخذت إيش هذا؟ أنا أخذت ما أدري وإيش هالكلمة، أهلي بعد الطواف قدمنا الصلاة على الدعاء خلف مقام إبراهيم، ما يخالف أمر في هذا سهل. ما معنى في بعض الأسئلة مجرد صيد خاطر، يعني بمجرد ما يخطر في باله يسأل، ما في مناسبة بين السؤال وبين الكلام الذي سمعه. هذا يقول ما هو، إيش هذا؟ هذا مسكين هذا. شخص لم يصلي في السابق ثم عاد تائب إلى الله، هل عليه قضاء ما فاته من صلاة؟ لا، لأن الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، ولهذا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. هل البيع الذي يستعمله البنج الذي يستعمله الأطباء؟ يا أخي الأطباء من أهل الذكر، وإذا كان عملهم هذا ما يستقيم إلا بهذا الأمر فالأمر سهل. رجل بنى مسجدا من مال المخدرات، هل تجوز الصلاة فيه؟ هذا يجب هدمه، مثل الزانية التي تزني وتأخذ أجرة على الزنا وتتصدق بها، تقول أنا أبنفع المساكين، أنا أديت العمرة وبعد الطواف نسيت أن أصلي ركعتي الطواف، وماذا علي؟ صلاة الركعتين سنة. معك كيس فاضي صغير أو ما معك؟ ها؟ يقول أعمل في أحد القطاعات في بلد ما علينا من بلده، ويقومون بتكليفي بعمل لكي أقوم به، ويأتي أحد المسؤولين ويقول لي نلغي هذا العمل عنك بشرط أن تعطينا بعض المال، فما الحكم؟ هذا من الرشوة، ما يجوز. بسم الله، يحطها منه. امرأة عمري 70 سنة، هل يجوز أخذ سبع بالنقاب لأن نظري ضعيف حتى أرى طريقي؟ إذا كنت محرمة بعمرة أو حج فلا يجوز، وإذا كنت غير محرمة ما في مانع من الطواف بالنقاب إذا كنت بهذا الشكل. لأن المحرمة هي المنهية عن لبس النقاب، تحط غشوة تحط غطاء إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أنا شخص تربطني علاقات بحكم يحكم علي وصداقتي لكثير من الأشخاص ذوي المناصب المختلفة، وقد يقصد بعض المناصب لأنني بالتوجه عليهم في موضوع ما وأقوم. شوف يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فجلس وسكت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال استفتي قلبك، البر ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا. بس بعض الناس على ما يقولون خل بينك وبين النار مطوع، يعني يجي يستغفر له واحد يسأله ويقول له يجوز لك علشان يحتج به عند الله، مع أنه يدري في قرارة نفسه ما هو مطمئن من الجواب، لكن يغالط نفسه بسبب الشيطان. وش هذا فاضي هذا؟ ما عنده شغل أبد. يعني يقول هل يجوز أن يتجرد الرجل إذا أراد أن يتصل بأهله، يعني جامع زوجته، يعني ما يصير عليه ثياب؟ وش السؤال هذا؟ وش هذا فاضي هذا؟ هل يجوز يقول هذا هل يجوز أخذ شيء من اللحية؟ لا، ما يجوز، لا من طولها ولا من عرضها، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعفاها وأمر بإعفائها، فاجتمع في هذا القول والعمل. وهذا يقول هل يجوز الصلاة وراء إمام مدخن؟ إذا كان إمام الراتب يمنع من الإمامة، وإذا كان إمام عارض ولم يوجد أولى منه ما في مانع من الصلاة خلفه، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. هل إقامة الولائم لأشخاص فيهم هذا من الرشوة؟ لأن لو ما كان فيها المنصب ما انت برايح عنده، وبعدين عزائم يتفننون فيها. يعني في مثلا يعزم باستراحة ويجيب أصدقاء يخسر 2000 ريال 3000 ريال، وبعدين إلى منا جام من بكرة راح لمه بالمكتب وقدم حاجتين ثلاث، هذا من الرشوة، لأن الرشوة تكون بالقول، تكون بالفعل، وتكون بالمال أيضا. مثل الآن المداحين، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، يعني قد يمدح شخص آخر ويكون كاذب، لكن يريد أن يتوصل بهذا المدح إلى حصول غرض منه، فهذا من الرشوة، لكنها رشوة مات بفلوس. وهذا يقول هل إعطاء العمال الذين يأخذون راتب بعد إنجاز عمل لي مثل حمل الحقائب مبلغ زهيد يعتبر رشوة؟ ما أدري والله عن هذا، لكن لعل من الأمور التي يتساهل فيه. ما رأيك يا شيخ التعامل مع البطاقات في الله؟ ما أعرف هالكتابة هذه. انتشر في الفترة الأخيرة التصوير بالكاميرا، على كل حال التصوير ما يجوز لأن الأدلة دالة على تحريمه وليس فيه تفصيل. ما حكم قول امرأة إذا ذهب ابني عني سوف أعمل عيد؟ وش إذا ذهب ابني عني سوف أعمل عيدا؟ مع العلم أنه متخلف عقليا، يعني إذا مات تبي تعمل عيد لوفاته؟ على كل حال هذا حسب القصد، إذا كانت ناوية إلزام نفسها فيكون هذا نذر. فتاة حجت عام 1422 وجاءتها العادة قبل طواف الحج، وأفتاها شيخ بأن عليها التحفظ والطواف، فعلت ذلك مع طواف الوداع، ثم سألت شيخا آخر في بلدها وقال لها ترجع وتطوف، ولا يجوز العقد عليها في حال عدم طوافها على طهارة. في حال عدم طوافها، هذا صحيح، الفتوى الأخيرة هي الصحيحة، يعني يجب عليها الرجوع تطوف، وإذا كان عليها سعي تسعى وتطوف للوداع، وإذا كان قد عقد عليها قبل طواف الإفاضة، طواف اللي تبي تأتي به فإن العقد ليس بصحيح، يعني لا بد من تجديده بعد الانتهاء من الطواف. نحن في بلاد تحكم بغير ما أنزل الله، فهل يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك المحاكم إذا سلب حقه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لا يجوز الحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمسافر أبدا؟ بعض الأسئلة يصير فيها سوء أدب يخص نافلة الظهر والأربع ركعات التي قبلها، إذا لم أتمكن من صلاتها قبل الظهر تصليها بعد الظهر بحمد من الله تعالى: عملت عمرة ولكن بعد الطواف ذهبنا إلى السعي ثم زمزم، فهل في ذلك شيء؟ لا، كلمة إلى كل فتاة ترفض الزواج بدون أي أسباب، يمكن أنه وده يتزوج هو. على كل حال، على كل حال ما في إشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالحقيقة المسؤولية الكبيرة على أولياء الأمور، أولياء أمورهن. أنا مسافرا وصلت إلى أبها وأقمت فيها 20 يوما وقصرت الصلاة المفروضة، لا يا أخي، لا يجوز لك القصر، يجب عليك إعادة الصلوات تامة. هل يجوز إجابة دعوة من يعمل في بنك إذا كان عمله هذا يشتغل في الربا؟ ما يجوز، لأن كسبه حرام. زوجتي عندها مال، فهل لها أن تشاركني برضا منها وتساعدني؟ هذا يرجع إلى رغبتك ورغبتها، لكن لا تلعب عليها، لأن في بعض الرجال يستدرج المرأة ويلعب عليها. وأذكر لكم مثال في الاستدراج: رجل زوجته مدرسة ويأخذ راتبها ويكرمها، لما جمع ما يكفي للزواج راح وتزوج وجاب زوجه وخلاها في الدور الثاني، والمرأة الأولى مسكينة خلاها في الدور الأرضي. يعني الراتب راتبها. فبعض الرجال ما يكون أمين، يكون مخادع. لكن إذا اشتركت أنت وزوجتك حسب الطريقة الشرعية ما في شيء، لكن لابد من وجود اتفاقية موقعة بينك وبينها، ويكون ولي أمرها شاهد في الاتفاقية. ما تروح تلعب عليها بينك وبينها. واحدة سألتني أيضا، قالت: إن زوجي يكرمني ويحترمني وإن كذا كذا، إلى درجة تقول إنه يشيل البشت حقي. قلت: أنت وش عملت؟ قالت: أنا مدرسة. قلت: كم الراتب؟ قالت: 14,000. قلت: وش تسوين به؟ قالت: يأخذه كله. فيعني بعض الرجال حقيقة يعني ما يتقي الله في المرأة. ما حكم من صلى خلف الإمام وقد فاتت ركعة أو أكثر، وبعد السلام قام المصلي ليتم صلاته، فدخل رجل آخر مع المسبوق جملة، علما بأنه جعل المسبوق المسبوق هو الإمام، وهو يعلم بأن المسبوق قام يتم صلاته، وش الكلام هذا؟ هذا لعاب هذا. ما قول فضيلتكم في العبايات العمليات الفدائية؟ والله يا أخي الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس لي علم بحقائقها حتى أعطي حكما فيها. ما حكم تخطي رقاب الناس في منطقة العيش الصحن؟ إذا تعذر على الإنسان الوصول إلى مكان صلاته إلا بالتخطي يتخطى. لي أخت مصابة بداء السرطان، عملت عملية في شهر رمضان نظرا لسوء حالتها ثم شفيت بإذن الله عز وجل، ماذا عليها تجاه شهر رمضان تقضي؟ وإذا أخرت القضاء مع الإمكان فإنها تقضي وتطعم كيلو ونصف عن كل يوم بسبب التأخير، لأن إذا أدركها رمضان آخر وهي قادرة ولا صامت. أم محمد أنجبت 8 أطفال، وأم علي أنجبت 8 أطفال، ورضعوا من الإس ورضعوا من المرتبة، ما أدري وش من الأطفال، يعني 5، هل جميعهم إخوان؟ العبرة بالرضع، الشخص الذي رضع إذا كان الرضاع 5 رضعات في الحولين فإنه يكون ابنا للمرأة التي رضع منها ويكون أخا لجميع أولادها، أما الذي لم يرضع من أخوانه ما لهم علاقة فيه. إيه ماذا ملقوه ما قول فضيلتك في العمرة المتكررة في سفرة واحدة، وما الحكم في العمرة المصحوبة بالتجارة؟ الله سبحانه وتعالى قال في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، يعني ما في مانع أن الإنسان يشتغل بالتجارة في رحلة الحج أو رحلة العمرة. ومسألة التكرار، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأنا لا أعلم دليل يدل على تحديد مدة بين العمرة والأخرى، لأن كل السنة وقت للعمرة، ولا أعلم دليلا يعني تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: هل تغطية الوجه واجب للمرأة؟ نعم، إذا كانت في الحج والعمرة وفي الصلاة، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها وجب عليها تغطية الوجه، وإذا كانت بمفردها أو مع النساء أو مع محارمها وجب عليها كشف الوجه. أما في غير الحج والعمرة وغير الصلاة فواجب عليها ستر وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. هل تصلي المرأة إذا حصل عليها سقط مباشرة أم تمتنع عن الصلاة، وكم يوما تتوقف عن الصلاة؟ المرأة إذا سقط ولدها قبل 81 يوم هذا ما يمنع من الصلاة ولا من الجماع، ولكنها تستثفر بمعنى أنها تسد المخرج. أما بعد 81 يوم فإذا سقط فإن الدم يكون دم نفاس. وهذا ملقوف، هذا من تركبس. عطنا الأسئلة اللي واقعة، مو كل سؤال. امرأة كبيرة في السن وأسكن مع ولدي في منزله، وأستلم ضمان اجتماعي من الدولة وأقوم بإعطائه لولدي وهو عليه ديون، مع العلم أن لي بنات متزوجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول قدمنا لأداء العمرة في السنة الماضية بالسيارة بعد أن انتهينا من العمرة ذهبنا إلى الطائف، وبعدها نوينا أن نصلي الجمعة في مكة وصلينا بها دون أن نحرم من الميقات، وذلك بعدم معرفتنا. إذا كان أنكم جيتوا المكة من غير نية العمرة ما يلزمكم الإحرام. وهذا يقول امرأة واضعة النقاب عند الصلاة، ما يجوز للمرأة أنها تنتقب إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، يعني مو من المحظورات. يقال إيه هي كل هذا من عطنا الأسئلة الواقعة، بس كل واحد يخطر في باله. علشان نستوفي الأسئلة المهمة، أو بس مجرد ما يخطر في بال الواحد يسأل. أنا ملتزم ولكني مجبر، ولكن مجبر على موجب عملي في الدوام أن أصلي في مسجد إمامه على خلاف العقيدة الصحيحة. إذا كان على خلاف العقيدة الصحيحة لا تصلي خلفه، صل منفرد.